والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بعد أن بين جل وعلا أن الناس ينقسمون إلى قسمين: من اتبع رضوان الله وعمل بطاعة الله واتقى معصية الله يعمل على نور من الله تبارك وتعالى، وآخر فريق من الناس باء بسخط من الله، رجع بغضب من الله، خسر الدنيا والآخرة. في الدنيا لا يظهر الغبن كثيرا، لأنه قد يكون هذا الذي في سخط الله أعطي من الدنيا الشيء الكثير، وأعطي الجاه والرياسة والمال، يتقلب بنعم الله. والآخر التقي قد يكون في حالة فقر وحاجة، أو في حالة مرض، أو في حالة شدة، ما يظهر الفرق بين الفريقين. بين جل وعلا مآلهم في الدار الآخرة فقال تعالى: هم درجات عند الله، يعني متفاوتون تفاوتا عظيما. المؤمنون في الدرجات في أعلى عليين، ومن باء بسخط من الله في الدركات في أسفل السافلين. هم درجات عند الله، أولئك في العلو في الجنة، والآخرون في السفل في الجحيم. هم درجات عند الله. ثم بين جل وعلا أنه لا يظلم الناس شيئا، وأنه مطلع على أعمالهم ويجازيهم بحسبها. فمن اتقى الله لا ينقص من حسناته شيء، ومن باء بسخط من الله لا يزاد في سيئاته بشيء، لأن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويجازيهم حسب ما يستحقونه. فقال تعالى: والله بصير بما يعملون. بما يعمل الفريقان. فيها حث للمؤمن بالعمل الصالح والجد والاجتهاد، لأن الله جل وعلا مطلع عليه، ودرجة الإحسان التي هي أعلى صفة يتصف بها المسلم، درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففيها بشارة للمؤمن وحث له على العمل الصالح، لأن الله جل وعلا مطلع على عملك، ثق لأنه لن يضيع منه شيء. وفيها وعيد وتهديد وتخويف للفاجر الشقي الذي يعمل السيئات ويعطى من الدنيا ما أحب، لأن الله جل وعلا مطلع على عملك ويسجل عثراتك هذه ويسجل سيئاتك ولا يخفى عليه شيء من عملك. فالآية الكريمة تمييز وبيان للناس، وآخرها حث وترغيب وتخويف وترهيب. وهذا من معجزات القرآن، أن الآية والكلمة تأتي بالمعنيين، الترغيب والترهيب والحث والتخويف. والله بصير بما يعملون، فهو جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية، ولا يظن المرء أن عمله يخفى على الله وإن خفي على الناس. فالناس لا يعلمون ولا يدرون إلا على ما يطلعون عليه، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في قلب العبد من إخلاص أو نفاق، من صدق أو كذب، كله مطلع عليه جل وعلا. هم درجات، وإذا عبر عن الجميع فيقال درجات، وإذا عبر عن أهل الخير قيل درجات، وأهل الشر دركات نزول، ويصح أن يعبر عنها الجميع بالدرجات. وجاء أن بين الدرجة والدرجة من درج الجنة كما بين السماء والأرض، وأهل الجنة كذلك درجات متفاوتة، منهم من هو في أعلى عليين ومن هو دون ذلك. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. إثبات البصر لله جل وعلا والاطلاع، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب، ويجب على المسلم المؤمن أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثبات الصفات توقيفي، يعني ما يجوز لنا أن نأتي بصفات نستحسنها فنقول هذه صفات ربنا، لا، صفات ربنا توقيفية. معنى توقيفية يعني يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا مجال للاجتهاد في إثبات صفات الباري، لأن قد نستشعر نحن بعض صفات كمال لا تليق بالله جل وعلا، لأنها ليست كمال من كل وجه، وإنما فيها شيء من النقص فما تناسب لربنا جل وعلا. والنفي ننفي عن ربنا جل وعلا صفات النقص والعيب، ولا نعدد النفي إلا ما ورد، ما نعدد في النفي إلا ما ورد في الكتاب والسنة. نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن ما ندرج نفي نأتي به من عندنا، هذا فيه ساعة أدب مع ربنا جل وعلا. فلا نقول ربنا ليس بأعمى، ربنا ليس بأعرج، ربنا ليس بكذا ليس بكذا، نأتي بصفات مثلا ننفيها عن ربنا، نقول ليس كمثله شيء، وما ورد في الكتاب والسنة نثبته من نفي أو إثبات، وما لم يرد ما نأتي بشيء من عندنا إلا في النفي على سبيل الإجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبلاغة القرآن هذه الجزء من الآية الكريمة فيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، وفيها الرد على المشبهة والرد على المعطلة. والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أصناف ذكروا في هذه الآية: بيان الصواب ورد الخطأ في جزء من آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الباري جل وعلا. والجزءان إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة بأن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. والله بصير بما يعملون. ثم قال جل وعلا ممتنا على عباده المؤمنين بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قراءة أخرى: من أنفسهم، من أنفسهم، من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين، اللام هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، يعني كأن الله جل وعلا يقسم بمنته على عباده بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله جل وعلا. لقد من الله على المؤمنين، والمن من الله جل وعلا فضل منه ونعمة عظيمة. لقد من الله على المؤمنين، لما أليست بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم، منهم من استفاد منه في الدنيا والآخرة، ومنهم من استفاد الدنيا، فهو رحمة نعم، لكن المنة العظيمة والنعمة العظيمة هي على من آمن به واتبعه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم، من بلدهم، يتكلم بلغتهم، من أشرافهم، يعرفونه، يعرفون نسبه ونشأته وأنه الصادق الأمين عندهم قبل أن يوحى إليه، وهم يلقبونه بالصادق الأمين، ما يكذب أبدا ولا يخون أبدا. وبعد نبوته صلى الله عليه وسلم زاده الله جل وعلا من صفات الكمال التي ممكن أن يتصف بها بشر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، والرسول هو المبلغ عن مرسله، والرسول محمد، والمرسل هو الله تبارك وتعالى. رسولا من أنفسهم يعني من جنسهم، لو كان ملك ما استطاعوا التخاطب معه والتفاهم معه ولا أنسوا به، وربما خافوا منه، أو كان يختلف عنهم في البشرية والصفة ما اطمأنوا إليه. لو كانوا لا يعرفونه ولا يدرون عنه شيء ونزل عليهم من السماء ما اطمأنوا إليه. من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم يعني من أشرافهم، وهو عليه الصلاة والسلام من أشرف بيت في العرب، وذلك أن بنو هاشم هم أشرف قريش، وقريش أشرف العرب، والعرب يفضلون على غيرهم على وجه العموم، على وجه العموم، وإلا فيوجد في غير العرب من هو أفضل من كثير من العرب، لكن على وجه العموم فالعرب أفضل من غيرهم. رسولا من أنفسهم أو من أنفسهم يعني أنه شريف فيهم وينبغي أن يطاع ويتبع، وليس دني، وليس من عائلة دنيئة أو يستحيا من أن تسلم له القيادة، هو شريف الأصل ومتصف بالصفات الحسنة. نعمة أخرى، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم القرآن، نزل عليه القرآن يبلغه للأمة صلوات الله وسلامه عليه. يتلو عليهم آياته، آيات الله، يعني هو يبلغهم عن الله، ما يأتي بالشيء من عنده إلا ما أذن الله جل وعلا له فيه وأعطاه. فهو صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن ومثله معه التي هي السنة. يتلو عليهم آياته يعني آيات الله، القرآن، ويبينه ويفسره ويوضحه، وأوضح تفسير وأصدق تفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم، يزكيهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحثهم على الطاعة، ينهاهم عن المعصية، يبين لهم طريق الخير، ينهاهم عن طريق الشر، يبين لهم المكارم في الدنيا والآخرة، يبين لهم كيف يعبدون الله على بصيرة. فهو يطهر القلوب عليه الصلاة والسلام بما بتوجيهاته الحكيمة وما يعلمه للأمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن. فتكون آيات الله جل وعلا القرآن وغيره، ثم خصص القرآن بقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته وأخذ وقبول ما يقوله لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، والقوي هو المتمكن من كل شيء وهو المسيطر، والضعيف لا قيمة له عندهم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في حالة قلوب أشد وحشية من الوحوش والعياذ بالله. كان الواحد منهم في جاهليته يأخذ ابنته وقد ترعرعت بسنوات، 6 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، وهكذا يخرج بها خارج البلد ويحفر لها حفرة ويدفنها وهي حية. وكانوا ما عندهم شيء اسمه معروف أو حسن في جاهلية جهلا، فمن الله جل وعلا عليهم بهذا القرآن وهذا الرسول الذي بصرهم وهداهم وأرشدهم، فعبدوا الله جل وعلا على بصيرة، قادوا الناس إلى الصراط المستقيم إلى الحق، بدل ما كانوا بمثابة الوحوش يأكل بعضهم بعضا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال مبين، يعبد الشجر والحجر، يعبد مجموعة من التمر يجعلها بمثابة الصرة يسجد لها ويركع، فإذا جاء أكلها. يعبد الحجر الذي يأتي الثعبان ويبول عليه. ويستحسنون هذا ويستسيغونه لما هم فيه من الجهالة، حتى من الله عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فترفعوا عن جميع الرذائل وتأدبوا بآداب القرآن وأخذوا المكارم كلها من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته. وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وفي ضلال مبين، يعني بين ضلال بين يعرفه كل عاقل.
يقول الله تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري رحمه الله: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل، يعني متفاوتون في منازلهم، درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنه مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به حال شركهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل صحيح أن تلد المرأة بعد 6 أشهر؟ وهل نجزم بأن المولود من صلب أبيه؟
نعم، أقل مدة الحمل التي ممكن أن يعيش فيها المولود هي 6 أشهر بنص القرآن، 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ماذا بقي من الحولين من الثلاثين؟ بقي 6 أشهر، فيولد المولود 6 أشهر ويعيش وينسب لأبيه، ولا يجوز أن يسارع إلى نسبة الولد إلى السفاح أو أنه ابن زنا، ما يجوز أن يسارع في هذا ويدفع الشر والاتهام عن المسلمة ما أمكن ذلك.
يقول السائل: هل صحيح أنه من صفات المنافقين عدم محبة ماء زمزم؟
جاء الترغيب في التضلع من ماء زمزم، ومعنى التضلع أنه يملأ أضلاعه، يكثر من الشرب، وهو مفيد وليس بضار. وجاء أن المنافقين لا يرغبونه لأنه غير مستساغ في المذاق، فيه ملوحة، والمؤمن يشربه لحث النبي صلى الله عليه وسلم على شربه، فالمؤمن يشربه تقربا إلى الله جل وعلا.
يقول السائل: ما هي السنة في الركن اليماني، اللمس أم المسح؟
الركن اليماني يستلم استلام، يعني تضع يدك عليه، والحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه، والاستلام هو وضع اليد عليه.
يقول السائل: قلتم أن العرب أفضل من غيرهم على العموم، وما الذي يثبت ذلك؟
يقول: قلتم العرب أفضل من غيرهم على العموم، أليست هذه مضادة لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لا يا أخي، ما هي مضادة إن شاء الله. العرب أفضل من العجم في آثار كبيرة، وأما مضادة لهذه الآية فلا، لأن هذه الآية في الأفراد، وأنا قلت على سبيل العموم، يعني أنه قد يوجد من العرب من غير العرب من هو أفضل من آلاف العرب، لكن على سبيل العموم مثل ما تقول: الرجال خير من النساء، الرجال أفضل من النساء، هذا لا إشكال فيه، لكن في النساء من يتساوي آلاف الرجال، وهكذا من العجم من هو خير من آلاف العرب، لكن على سبيل العموم العرب أفضل من العجم. والله جل وعلا اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب، فهو خيار من خيار، ولو قلنا إن العجم أفضل من العرب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الخيار. وقوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نعم، كلما كان المرء أتقى لله فهو أكرم عند الله جل وعلا، من العرب أو من العجب، وهذا بالنسبة للأفراد، ما يقال إن كل فرد من أفراد العرب مفضل على كل فرد من أفراد العجم، لا، هذا لا يجوز. في العجم من هو أفضل من آلاف العرب.
يقول السائل: هل وضع المصحف على سجادة المسجد أثناء الإمام آخر لا يجوز؟
هذا لا يخلو إذا وضع المصحف على السجادة وقام وتركه، هذا ما يجوز، لأنه يأتي آخر ويدوس بالقدم ما يدري عنه. لكن إذا وضعه بجواره وسجد، أو وضعه بجواره يخاطب شخصا بجواره، فلا بأس بهذا، لأن ما أشعر بإهانة فلا يجوز، وما لم يشعر بإهانة فلا بأس به.
يقول السائل: كيف يصلي المسبوق بركعتين في صلاة المغرب؟
المسبوق بركعتين من صلاة المغرب أدرك ركعة واحدة وجلس مع الإمام للتشهد، بالنسبة للإمام التشهد الأخير، وهو بالنسبة له لا يعتبر تشهد الأخير ولا أول، لأنه بعد ركعة فقط. فإذا سلم الإمام يقوم المسبوق ويأتي بركعة ثانية، بعد الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس للتشهد الأخير ويسلم.
يقول السائل: هل يجوز الطواف للميت؟
هذا محل خلاف، الطواف عن الغير ميت أو حي، يعني يطوف ويهدي ثواب طوافه لمن شاء من حي أو ميت، محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز ذلك، يقول: لأن الطواف جزء من الحج، والحج يجوز عن الغير بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. ومن العلماء رحمهم الله من قال: يجوز الحج عن الغير لا نخالف في هذا، لكن لا يجوز الطواف عن الغير لأنه لم يرد ولم ينقل. فلذا يطوف الإنسان عن نفسه ويدعو لمن أحب، والدعاء نافع بإذن الله للحي والميت، يعني تدعو لحي أو تدعو لميت فهو نافع بإذن الله، وسواء كان قريب أو ليس بقريب. والدليل على هذا صلاة الجنازة، ندعو لمن وضع بين أيدينا ونحن لا نعرفه.
يقول السائل: إذا كان شخص رضع مع آخر من أم فهو أخوه من الرضاع، هل يجوز للأب أن يتزوج من الأم من الرضاع؟
نعم، إذا رضع الرجل الولد الرضيع من أم هذا المولود فيكون أخا له، أو رضع معا من امرأة أجنبية 5 رضعات فأكثر فيكونان أخوان من الرضاعة، يكونان أخوين من الرضاعة لأنهما رضعا من امرأة واحدة. ويجوز للأب أن يتزوج مرضعة ابنه، مثلا تكون هذه المرأة ترضع هذا الولد فخطبها أبوه فله ذلك وهي أرضعت ابنه وتكون زوجته. والأخوة من الرضاعة تكون أخوة من الأبوين، وتكون أخوة من الأب، وتكون أخوة من الأم، مثل النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا رضع الرجل الولد من امرأة فأولادها وأولاد زوجها الحالي يعتبرون إخوانا له من الرضاعة من الأبوين. رضع من امرأة لها أولاد من زوج آخر فيكون إخوان له من الرضاعة من الأم، وإلا اللبن ليس لبن أبيهم وإنما لبن أب آخر وأولئك سابقون عليه مثلا أو متأخرون، فيكون إخوانا لهذا الرضيع من الرضاعة من الأم. أولاد هذا الرجل الذي له اللبن من زوجات أخريات يكون إخوة لهذا الرضيع وإن لم يرضى من أمهم، لأنه رضع من لبن أبيهم فهو أخوهم من الرضاعة من الأب.
يقول السائل: رجل تزوج بامرأة بعقد مكتمل غير أنه لم يكتب العقد ورقيا وطلقها بعد الدخول، هل يلزم علي إعطائها ورقة الطلاق؟
العقد يتم وإن لم يقيد، والطلاق يتم وإن لم يقيد، لكن الأفضل تقييده لأن لا يحصل خلاف أو خطأ أو شيء ما، فيكون مقيدا مربوطا أو لا.
يقول السائل: هل يجوز أن أعطي الوالد من الزكاة لأنه في حاجة وصاحب أسرة ومسكن؟
ما يجوز أن تعطي زكاة مالك لأولادك وإن نزلوا، ولا لآبائك وإن علوا، الآباء والأمهات والأولاد من بنين وبنات، لأن هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة فيجب عليك أن تنفق عليهم من مالك ولا تعطيهم من زكاة مالك، ومن تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من الزكاة وإنما تنفق عليه من مالك. حتى وإن كان منفرد منفصل في بيت مستقل أو في بلد بعيد عنك أو نحو ذلك.
يقول السائل: نويت الإحرام لابني وعمره 6 سنوات والآخر 2 سنة، فما الحكم في ذلك؟ وهل حملي لابني أثناء السعي والطواف يكفي؟
النية الإحرام يجوز أن تنوي عن مجموعة من أولادك، ولد صغير ولد كبير، يعني كله في سن التمييز مثلا أو دون أو أصغر أو ابن سنة أو ابن سنتين تنوي عنهم، ولكن الحمل لا، إذا بالطواف ما تحملهم لك ولهم، لأن الطواف للحامل والمحمول يكون للمحمول لأنك حملته من أجل أن تطوف به، فالطواف له وكذلك السعي. والأسلم أن تطوف عن نفسك ثم تطوف عن مع تحمل من تحمله وكذلك السعي.
يقول السائل: ما الفرق بين النقاب والبرقع، وهل يجوز لباسهما للمرأة المحرمة؟
النقاب والبرقع اسمان لمسمى واحد، غطاء الوجه الذي فيه فتحات للعين او للعينين، هذا هو النقاب، ويسمى البرقع، فهو يسمى في بعض المناطق نقاب وفي بعض المناطق يسمى البرقع ولا حرج. وهل يجوز لبسها للمرأة المحرمة؟ لا، المرأة لا تلبس النقاب ولا البرقع، وإنما تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بأي غطاء تستعمله، تغطيه بثوبها بعباءتها بردائها بأي شيء عند محاذاتها الرجال الأجانب. وإذا كانت بمنع من الرجال الأجانب فتكشف وجهها، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال صدرت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فتغطي المرأة وجهها عن الرجال الأجانب وجميع بدنها. وإذا لبست البرقع أو النقاب جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في هذا والحمد لله. وإذا لبسته متعمدة لا جاهلة ولا ناسية فعليها فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة لفقراء الحرم. والإطعام والذبح يكون لفقراء الحرم في مكة، والصيام يصوم المرء في أي مكان لأنه لا يتعدى.
يقول السائل: من صلى العصر وطاف وعند الأذان لصلاة المغرب تذكر أنه لم يتوضأ لصلاة العصر.
صلى العصر وطاف وعند أذان لصلاة المغرب تذكر أنه لم يتوضأ للعصر، عليه أن يتوضأ ويعيد صلاة العصر، لأن من صلى ناسيا حدثه وجب عليه أن يعيد، ومن صلى مصاحبا لنجاسة ناسيا لها فلا إعادة عليه. فرق بين الحدث وبين النجاسة. عمر رضي الله عنه صلى إماما في الناس صلاة الفجر ثم خرج فجلس يقضي حاجته، فتذكر أنه صلى وهو محتلم عليه جنابة، فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة وحده، ولا يؤمر الجماعة بالإعادة. فمن صلى مثلا ناسيا أنه على غير طهارة وصلى وراءه ناس فصلاتهم صحيحة إذا لم يتذكر إلا بعدما سلم، أما إن تذكر وهو في أثناء الصلاة فمحل خلاف بين العلماء، هل ينفصل ويستأنفون صلاتهم من جديد أم يستخلف من يصلي بهم ويذهب ولا يجوز له الاستمرار.
يقول السائل: إذا كان حمل الطفل أثناء الطواف والطفل المحمول غير محرم وإنما حملته وأنا أطوف لعدم وجود من يبقى معه؟
إذا كان المحمول غير محرم فلا بأس، لا أثر له، يعني تحمله وأنت محرم وهو غير محرم الطواف يكون لك أنت، لكن إذا كان هو محرم مثلك وأنت تحمله فطوافك له أولا ثم تطوف عن نفسك، أو الأحسن أن تطوف عن نفسك أولا ثم تطوف بالمحمول.
يقول السائل: تجاوزت الميقات ناسيا قبل عقد النية ورجعت للميقات وعقدت النية، فما الحكم؟
لا بأس عليك، ما دمت رجعت للميقات فلا شيء عليك.
يقول السائل: هل تجوز الزواج بدون موافقة ولي أمرها؟
يقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا يعني تنازع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، فلا يجوز النكاح بدون ولي. إذا رفض الولي التزويج ولا مبرر لرفضه فيفسخ الحاكم الشرعي ولايته ويولي من دونه ولا يتحكم بها. لكن إذا كان له مبرر امتناعه كان يكون الرجل ليس بكفء للمرأة ونحو ذلك فينظر قوله، ولا يجوز النكاح إلا بولي شرعي.
يقول السائل: لم أضطبع ولم أرمل في الطواف ناسيا، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، لأن الاضطباع والرمل في أول طواف تقدم به إلى مكة سنة من سنن الطواف، ليس بواجب. يعني إذا رملت فحسن، وإذا اضطبعت فحسن، وإذا لم تفعل فلا شيء عليك.
يقول السائل: ما هي صيغة عقد الزواج؟
صيغة عقد الزواج إذا حصلت الخطبة فحسن، وإن لم تحصل فليست بلازمة، وإنما إذا قال الولي زوجتك موليتي فلانة، وقال الزوج قبلت هذا الزواج، تم بشاهدين بحضور الشهود، يعني ما يلزم خطبة وقول، وإنما إذا قال زوجتك وقال الآخر قبلت وشهد الشاهدان يكفي.
يقول السائل: والدي أعطى أخي 15,000 ريال لشراء سيارة قبل حوالي 4 سنوات، هل يجوز لأبي إعطائي أكثر منها الآن؟
التفضيل بين الأولاد ما يجوز، لكن إذا اختلفت القيم وتغيرت الأسعار فلا بأس أن يشتري الشيء المناسب، لأن شراء السيارة مثلا ونحوها والملابس هذه حسب مستوى الحال، وهي تعتبر داخلة ضمن النفقة كل بحسبه. فإذا تغيرت الأسعار مثلا أو تغيرت حال الوالد من كان فقيرا أو متوسط الحال ووسع الله عليه، فلا بأس بأن يزيد في ثمن السيارة ونحوها، مثل الملابس مثلا، يشتري ملابس لواحد مثلا قبل فترة مثلا ب20 ريال، ويشتري للآخر بعدما وسع الله عليه ملابس ب30 ريال وأكثر، فلا بأس.
يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم الحديد للرجال؟
لبس خاتم الحديد محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والظاهر فيه والله أعلم الكراهة، ما يقال التحريم، لأن من العلماء رحمهم الله من قال لا يجوز لبسه لأنه جاء أن الحديد حلية أهل النار، ومنهم من قال يجوز لبسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب منه المرأة: التمس ولو خاتما من حديد.
يقول السائل: يوجد ممر ملك لي ويستخدمه جيراني في الدخول لمنازلهم وأريد أن أمنعهم وأريد مقابل مال، هل لذلك؟
أولا الإحسان إلى الجيران مرغوب مطلوب شرعا ومستحب للإنسان أن يحسن إلى الناس عامة وإلى الجيران خاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالجيران، والله جل وعلا أوصى بذلك في كتابه العزيز بقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. لكن إذا طالبت بقيمة ما تستحق فلا حرج عليك، وإن تجاوزت فهو خير لك، إن تجاوزت فالتجاوز خير وتؤجر عليه، وإن طالبت بحقك فمن حقك أن تطالب بهذا، خاصة إذا كانوا يستغنون عن هذا الممر ولم يجعل لهم نصيب فيه من حين شراء الأرض أو نحو ذلك.
يقول السائل هل يجوز أن أعطي أخي من الزكاة؟
أخوك إن كنت ترثه فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإنما تعطيه إذا قصرت به النفقة من مالك، وإن كنت لا ترثه فيجوز أن تعطيه من الزكاة. إيضاح هذا، إذا كان له أولاد فأنت لا ترثه تعطيه من الزكاة، إذا كان له إخوة أشقة وأنت أخ من الأب فيجوز أن تعطيه من الزكاة لأنك لا ترثه، أما إذا كان كنت ترثه بأن ليس له بنين وإنما له بنات أو ليس له بنين ولا بنات وأنت ترثه فلا تعطيه من الزكاة.
يقول السائل هل يلزم حضور الزوجة والزوج عند عقد النكاح؟
أما الزوجة فلا يلزم حضورها، وإنما يلزم إذنها أن تأذن وتوافق، وأما الزوج فيلزم حضوره أو وكيله، إذا حضر وكيله الشرعي كفى، فيقول الوكيل قبلت هذا الزواج لموكلي فلان.
يقول السائل هلك عن أم وأب وجمع من الإخوة والأعمام فكيف تقسم التركة؟
هلك هالك عن أم وأب وجمع من الإخوة والأعمام، المال بين الأبوين، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللأب الباقي، ولا يرث الإخوة ولا الأعمام مع الأب شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.